أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام.
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وعن جرير بن عبد الله يعني البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله، يعني أنه منقطع عند البخاري. الحديث يقول: أنا بريء، والبراء بمعنى التخلي، ومنه إبراء المدين من دينه، أي إسقاطه، أي إسقاطه عنه. فالبراءة معنى التخلي من كل مسلم يقيم بين المشركين، سواء أقام في بيت واحد مع المشركين أو أقام في بلد واحد مع المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم منه بريء. وهذا الحديث يدل على تحريم إقامة المسلم في بلاد المشركين، وأن ذلك من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ منه، وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل تدل على أن فعله كبيرة من الكبائر. ولكن قوله يقيم، هل المراد الإقامة المطلقة أو مطلق الإقامة؟ الأول. أما من ذهب وأقام بين المشركين لحاجة شراء بضاعة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا بأس به، لأن هذه لا تعد إقامة مطلقة، وإنما هي مثل الزيارة والعيادة وما أشبهها. ولكن هذا حديث يقول إن البخاري رجح إرساله، ففيه هذه العلة، وهو أن إمام المحدثين أو من كان من أئمة المحدثين أعله بهذه العلة، والإرسال يوجب القدح في الحديث ما لم تتلقه الأمة بالقبول، إن تلقته بالقبول صار مقبولاً من حيث إن الأمة تلقته بالقبول، وهذا شأن كل مرسل. فإن قال قائل: إن هذا الحديث يشكل في الوقت الحاضر، لأنه لا بد من إقامة المسلم بدار المشركين في موضوع السفارة، فإن السفراء الآن، سفراء المسلمين مقيمون بين المشركين ولا شك. فالجواب عن هذا أن يقال: إذا كان السفير سفير خير، سفير خير يبين الحق ويدعو للإسلام ويدافع عن دولته ما يلصق بها من التهم والكذب والافتراء، إذا كانت الدولة على ما وصفه، فإن هذا لا بأس به لما في ذلك من المصالح الكبيرة، لأن الآن السفارات ليس مجرد أن السفير يتكلم بلسان الحكومة في أمور سياسية، بل فيها اقتصاديات وعسكريات وغيره، فالناس لا بد لهم من هذا، لا بد لهم من ذلك، فهو ضرورة. أما إذا كان السفير على اسمه، والسفير اللي احنا نعرف في اللغة العامية ما هو؟ قشور الحب، حب البر، قشور ما فيها خير. نعم، إذا كان السفير على اسمه بهذا المعنى فلا خير فيه، لأنه يوجد من السفراء من يشوه سمعة دولته، بل من يشوه سمعة الإسلام، ويكون وجوده في السفارات ضرراً عظيماً، ليس على دولته فحسب، بل على دولته وعلى المسلمين عموماً. تجد والعياذ بالله لا يقوم بواجبه، لا يحضر إلا يوماً بعد يوم، وإذا حضر لم يحضر إلا في بعض الدوام. ثم إننا نسمع عن بعض السفراء أنهم يعربدون ويشربون الخمر، شيء يوحش. هؤلاء إقامتهم هناك حرام، لأن إقامتهم لا تزيدهم إلا شراً ومعصية، فرجوعهم إلى بلاد الإسلام المحافظة واجب. لكن من السفراء من يكونون سفراء خير، في الدعوة إلى الله، في الدفاع عن الإسلام، في الدفاع عن دولتهم بما هي متصفة به، إلى غير ذلك من الأشياء التي يحمد عليها السفير. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. قول لا هجرة، من يعرب لنا لا هجرة؟ شرافي؟ نعم، منصوب بها مبني، ليش؟ ولا ما تنصب؟ إيه ليش المبني؟ لا كيف إذا جاء نكرة؟ هو ما يكون لنكرة. إيه يقول هو ما يكون لنكرة أبد، ما لأن في الجنس ما تعمل إلا في النكرة. نعم. طيب، ما المراد بالمفرد؟ انتقل السؤال. لا، صحيح. طيب، وهذا كذلك، وبعد الفتح خبره لا هجرة بعد الفتح. الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من بلد يغلب على أهله البدعة إلى بلد السنة، حتى وإن كانوا يدعون الإسلام ولكن بدعتهم تكفر، فهم كبلاد الكفر، يجب الهجرة من بلادهم ما دام الإنسان لا يستطيع أن يقيم السنة. وقوله بعد الفتح، الهنا للعهد، أي العهود؟ الذهني، العهد الذهني، والمراد به فتح مكة. وقول لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، يتعين هذا المعنى. لماذا؟ لأنه لا علاقة بين فتح مكة وبين بلاد الكفر الأخرى. بلاد الكفر الأخرى باقية على كفرها ولو بعد فتح إيش؟ مكة. ولو بعد فتح مكة، هذا الطائف قريب من مكة كانوا على الكفر بعد فتح مكة. إذن يتعين أن المراد لا هجرة بعد الفتح من مكة. وبهذا يزول الإشكال الذي أورده بعض العلماء على هذا الحديث، وقالوا كيف يصح هذا الحديث مع أن الهجرة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. نقول أصل لا تعارض، لا تعارض، لأن نفي الجنس هنا لبلد معين وهو مكة، لا هجرة بعد الفتح. وذلك أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. جهاد لمن؟ للأعداء، للكفار. جهاد للقادر، ونية لغير القادر. والجهاد للقادر والنية لغير القادر تقوم مقام الهجرة، بل قد تكون أعظم، لأن المجاهد يأتي للكفار يقاتلهم في بلدهم، والمهاجر يدع البلد، يدع بلدهم ويترك، لكن لا يقاتلهم على كفرهم، فالجهاد أعظم. طيب، وقوله ونية، قلت لكم إن المراد نية لمن لا إيش؟ لمن لا يستطيع الجهاد. يستفاد من هذا الحديث ها؟ كيف؟ قبله؟ أي طيب، من فوائد هذا الحديث حديث جرير تحريم إقامة المسلم بين المشركين، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. ولكن هذا مبني على إيش؟ على صحة الحديث. ومن فوائده، من فوائد الحديث، أنه وإن كان مطلقا أو عاما، فإنه لا بد أن يخصص أو يقيد، بما إذا أقام لمصلحة الدعوة، كما لو أقام في بلاد المشركين يدعوهم إلى الله، فهنا لا يلحقه هذا الوعيد. ولكن إن وجد فائدة فليبقى، وإلا فليرجع. أما الحديث الثاني رحمك الله، أما الحديث الثاني ففيه فوائد. أولا الإشارة إلى أن مكة ستبقى بلاد إسلام، وجهه لا هجرة بعد الفتح، ولو عادت بلاد كفر أجاره الله من ذلك، لو عادت بلاد كفر لعادت الهجرة منها، لكن فيه بشارة بأنها لا تعود بلاد كفر. ومن فوائد الحديث أن الجهاد يقوم مقام الهجرة، بل هو كما قلت لكم أعظم من الهجرة، لأنه هجوم على الكفار في بلادهم، والهجرة فرار منهم من بلد الإنسان. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن النية تقوم مقام الفعل لقوله ونية، وعلى هذا فتكون الواو هنا بمعنى أو، يعني أنه جهاد لمن قدر أو نية لمن لم يقدر. ولكن النية لا تقوم مقام الفعل إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون النية صادقة، بمعنى أنه ينوي نية صادقة من قلب أنه لولا المانع لفعل. الشيء الثاني أن، أو الشرط الثاني أن يكون قد شرع في العمل ولكن عجز عن إتمامه، لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. نعم نعم. ومن خرج ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أما إذا نوى بدون أن يشرع في العمل فله أجر النية فقط، وتكون ويكون هذا الأجر مساويا لأجر نية الفاعل. ودليل ذلك، أي دليل أنه لا يحصل على الأجر كاملا، قصة الفقراء الذين جاءوا يشكون لرسول الله صلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأغنياء سبقوه، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بشيء تدركون به من سبقكم ولا يكون أحد أفضل منكم، ثم دلهم على التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة، فعلم بذلك الأغنياء ففعلوا مثله، فرجع الفقراء مرة ثانية إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا يا رسول الله سمع إخوان الأغنياء بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولم يقل أنتم وهم سواء. فدل ذلك على أن من لم يشرع في العمل لا يحصل له أجره. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا نفى شيئا يتطلع الناس إليه أن يفتح لهم بابا آخر يكون قائما مقاما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نفى الهجرة بعد الفتح فتح للناس الراغبين في الخير بابا آخر وهو الجهاد والنية. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إيش؟
سأل منه ومن فتح في الحديث أحد وإلا إذا كان واحد منهم
حيا فقط. نفس الشيء، إذا كان محتاجا فهو كل واحد، إذا كان محتاجا فكل واحد.
الله أكبر.
شيخ في قول هذا اليوم كل مسلم
نعم
في حديث شريف
نعم
الآن الشيخ يوجد كثير من المسلمين يقيمون إقامة دائمة بين المشركين.
نعم.
ثابتين ما يفكرون بالرجوع. وبعضهم يخرج من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار.
نعم. هذه مشكلة الحقيقة، ولا هذا نحن سنحرص على أن يكون هذا الحديث ضعيفا.
هذا الحديث؟
أي نعم. سنحرص على أن نكون، ولعلك إن شاء الله تحققه لنا.
وأبحث في
شيء. أي ابحث. نعم.
شيخ أنا بريء، قول النبي أنا بريء.
نعم.
مما بريء؟
نعم.
من أي شيء؟
مثل قوله من غش فليس منه.
مما يتبرش؟
يعني معناها أنه لا. أن هذا الرجل ليس على سنته وليس على هديه في الدنيا وفي الآخرة. لكن هذه البراءة قد لا تكون براءة كاملة، لكن هذا الرجل على خطر
ليس على هديه.
نعم.
شيخ الله فيكم، ما تقولون في من لم يستطع تطبيق السنة في بلاده الإسلامية وفتحت له بلاد أخرى وهي بلاد كافرة، ثم أعطي الحرية التامة في تطبيق السنة؟
والله شوف الواقع، الواقع واقع البلاد الإسلامية الآن فيه إشكال، لأن فيه بلاد إسلامية ما يستطيع الإنسان أن يطبق ولا الواجب. يعني إذا رأوا الإنسان الذي له لحية أو الذي يرفع ثوبه عن كعبه فليس له ما إلا الحبس. لكن في البلاد الأخرى الكافرة نعم يقبلونه ويكون حرا، والجواب حتى يفتح الله علينا. نعم. هو لولا انه يحب ما خاف عليه، يعني يقول الله الله لا يرد. على كل حال، أما طلب العلم فلا حاجة لاستئذان الوالدين ما دام مستغنيين عنه، لأن ما فيه عرضة في التلف. أنا أقول لك ما لا يلزمك طاعتهما، سافر واطلب العلم ما لم يكونا محتاجين لك. وأما الجهاد فلا، لأن الجهاد فيه عرضة للتلف والهلاك. انتهى الوقت. خلاص انا اقول اخرج لطلب العلم. نعم. اذا لم يكن متعينا فلا تسافر، لان حتى لو كان مستغنيا عنك سيبقى قلبه متعلقا بك. من القارئ اليوم؟ ذكرنا في الدرس الماضي ان اذن الابوين واجب في الذهاب الى الجهاد أو استئذانهما. إيه الاستئذان، لأن الإذن معناه أنه يجب عليهما هما أن يأذنا. أن استئذان الأبوين في واجب في الذهاب إلى الجهاد، فإذا ذهب شخص بدون إذنهما وقال إنه يغفر له بأول قطرة من دمه كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل هذا يخرج من الإثم؟ إذا قلنا أن استئذانهما واجب صار ذهابه محرما ولم يكن جهادا مقبولا. لكن الذي ينبغي ان يقنعهما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف فيما نقله عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قبل أن نبدأ بدرس جديد نرجع إلى مناقشة فيما سبق. لماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل أحي والداك، ثم قال ففيهما فجاهد؟ نعم عبد الرحمن. يعني ليبين أن بر الوالدين أفضل من الجهاد. هل لهذا شاهد في الحديث الصحيح؟ شرافي.
نعم، حديث ابن مسعود الصحيحين.
نعم.
سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال صلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر والدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله.
طيب أحسنت. هل يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للمفتي أن يسأل فيما إذا احتاج إلى الاستفسار؟
نعم يا شيخ، قول صلى الله عليه وسلم أحيي والدك.
نعم، من قوله أحيي والدك، هل لهذا شاهد؟ من السنة؟ لا، أنا ما أريد المسألة هذه. نعم سلمي. نعم. أي صحيح. طيب، أنا بريء من كل مسلم، كلفنا فيها الأخ علي السلطان لكنه تخلف، فهل منكم أحد بحثه؟
شيخ.
نعم
شيخ، في الإرواء المجلد الخامس صفحة 30 يرجح شيخ الألباني إرساله.
نعم.
لكن أتى بشواهد يعني
تؤيده.
نعم. وكذلك في الصحيح الجامع.
ما يكفي هذا.
لكن هذا الذي
طيب لا بس هذا النموذج. ها؟ اي نعم لا بأس. هل الهجرة منقطعة؟ نعم. اي انت؟ اي انت؟
الهجرة من مكة منقطعة.
نعم،
ولكن هي باقية الى قيام الساعة، وتكون
يكون هجر، يكون قول لا هجرة بعد الفتح، يعني يعني من مكة. طيب، هل في هذا بشارة على أن مكة لن تعود بلد كفر؟
نعم.
نعم. ولو عادت بلد كفر لعادت. نعم، لعادت الهجرة. تمام. الدرس الجديد يقول عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية، يعني حمية لقومه ودفاعا عن قومه، ويقاتل بشجاعة، يعني يقاتل لأنه شجاع والشجاع يحب أن يقاتل لأن الشجاعة خلقه، فيحب أن يعمل بهذا الخلق كما يحب صاحب الصيد أن يخرج إلى البر في الشتاء وفي الصيف من أجل أن يصطاد، وإن لم يكن محتاجاً إلى الصيد، بل ربما يصطاد الصيد ثم يهبه لأدنى أحد من الناس. فالإنسان الشجاع يحب أن يقاتل لأنه إيش؟ لأنه شجاع، يريد أن ينفذ هذا الخلق الذي أعطاه الله إياه، ويقاتل ليرى مكانه، وفي رواية ويقاتل رياءً، يعني يرى الناس بأنه شجاع وأنه قاتل بسبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة جامعة مانعة، قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا. فمن قاتل هذه شرطية، ولتكون اللام للتعليل، وكلمة الله هي دينه، والعليا يعني فوق كل الأديان، وفهو في سبيل الله، هذه جواب الشرط. هذه الكلمة جامعة مانعة، لها منطوق ولها مفهوم. منطوقها أن من قاتل بهذه النية الطيبة فهو في سبيل الله. مفهومها من قاتل على خلاف ذلك فليس في سبيل الله. ففي هذا الحديث الحث على إخلاص النية في الجهاد، وفيه أيضا الإشارة إلى أن الجهاد إنما شرع لهذا الغرض، لتكون كلمة الله العليا، لا لإكراه الناس على الدين. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في حديث بريدة أننا لا نكره الناس على الدين، لكننا نكرههم على أن لا يعارضوا هذا الدين ولا أن يقوموا بوجهه، نقاتلهم على أن تكون كلمة الله هي العليا. ومن فوائد هذا الحديث أن الناس يختلفون اختلافا كثيرا في الجهاد في سبيل الله، منهم من يجاهد في سبيل الله ومنهم من يجاهد في غير سبيل الله حسب إيش؟ حسب النية. ومن فوائدها أيضا، من فوائد الحديث، أن للنية أثرا بالغا في قلب الأعمال إلى صالحة أو إلى فاسدة حسب النية، بقوله من قاتل لتكون كلمة الله العليا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإسلام دين عزيز، دين عزيز، لا ينبغي للمسلم أن يرضى أن يكون دين فوقه، بقوله أن تكون كلمة الله هي العليا. وعلى كل حال هذا منوط بالقدرة، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طالب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذا عند الإخلاص. أما عند عدم الإخلاص فقد قال من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، وذلك لفساد النية. ثم قال وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، رواه النسائي وصححه ابن حبان. لا تنقطع الهجرة، الهجرة هي الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، إذا كان الساكن في هذا البلد أعني بلد الكفر لا يستطيع إظهار دينه فإنه يجب عليه أن يهاجر. وقول حتى ما قوتل العدو، ما هذه مصدرية ظرفية، وإذا حولناها إلى المصدر يكون المعنى مدة قتال العدو، ومعلوم أن مقاتلة العدو واجبة إلى يوم القيامة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الجهاد ماض إلى يوم القيامة. فالجهاد لا يمكن أن يسقط بأي حال من الأحوال، وإن سقط عن المسلمين في حال الضعف فإن الواجب أن يكون من نيتهم أنهم متى كانوا قادرين على قتال العدو فإنهم سيقاتلون، ولا بد من هذا. وأما وضع الجهاد مطلقا فهذا خلاف الدين، خلاف الإسلام، ولا يجوز أن نصالح الكفار صلحا على أننا لا نقاتلهم وإن كنا مثلهم أو خيرا منهم في السلاح والقوة، ولكننا لنا أن نهادنهم. وقد سبق أن العلماء اختلفوا هل تقيد بعشر سنوات أو تقيد بالحاجة أو يصح أن تكون الهدنة مطلقة، والصحيح أنها تصح أن تكون مطلقة، ولكنه لا يعني أننا نضع الجهاد، بل لا بد أن يكون في نيتنا أننا متى كنا قادرين فسوف نجاهد، لأنه ديننا يجب أن نحميه ويجب أن نجعله فوق كل دين. من فوائد هذا الحديث استمرار الهجرة إلى قيام الساعة، بقوله ما قوتل العدو، والعدو مقاتل إلى قيام الساعة. ومن فوائد هذا الحديث أن كل من ليس بمسلم فهو عدو، لقوله ما قوتل العدو. ومن فوائده أن المشروع مقاتلة العدو حتى يسلم أو يعطي الجزية عن يد وهو صاغر وهو كذلك. فإن قال قائل لا شك أن الكافر عدو للمسلم لقول الله تبارك وتعالى من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، وإذا كان الله عدو الكافرين فالكافر عدو لكل مسلم. ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني بذلك الكفار. لكن هذا لا ينافي جواز محالفتهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حالف خزاعة في الصلح الذي وقع بينه وبين أهل مكة في الحديبية. فإن قيل ما الجمع بين هذا الحديث وبين ما سبق في حديث ابن عباس، فالجواب إيش؟ أن حديث ابن عباس خاص في الهجرة بمكة من مكة، وأما هذا فعام. وعن نافع قال أغار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، حدثني بذلك عبد الله بن عمر، متفق عليه. وفيه وأصاب يومئذ جويرية. نعم، نافع هو مولى بن عمر. وأورد المؤلف الحديث على هذه الصيغة على خلاف العادة، لأن الحديث الآن متصل وليس بمرسل، إذ أنه رواه نافع عن ابن عمر، لكن كأنه لما ورد هكذا في الأمهات ساقه على ما ورد. قوله أغار، الإغارة هي الاندفاع بسرعة على أي شيء كان، على عدو أو صديق. وقول على بني المصطلق هم طائفة من العرب أو قبيلة من العرب، وهم غارون أي غافلون، يعني أنه لم ينذرهم قبل بل أغار عليهم وهم غافلون. فقتل مقاتلتهم يعني قتل الذين يقاتلون، وهم الرجال البالغون العقلاء الذين ليس فيهم مانع من شيخوخة أو مرض أو ما أشبه ذلك. وسبى ذراريهم، الذراري هم الصغار من الأولاد وكذلك النساء مطلقا. حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه، متفق عليه. وفيه وأصاب أي النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ جويرية. ومن جويرية هذه؟ هذه إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. في هذا الحديث فوائد، وهو جواز الإغارة على العدو بدون إنذار، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. وذلك أن العدو إما أن يكون قد بلغته الدعوة فهذا لنا أن نغير عليه بدون إنذار، وإما أن لا تكون الدعوة بلغت فهذا يجب أن ندعوه أولا ثم نقاتله إذا امتنع، كما يدل عليه حديث بريدة الآتي إن شاء الله. وعلى هذا فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام أغار على هؤلاء القوم بعد أن بلغتهم الدعوة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز تبييت الكفار إذا بلغتهم الدعوة، يعني أن نهاجمهم ليلا ما دامت الدعوة قد بلغتهم. ولقوله وهم غارون أي غافلون، لم يتأهبوا للقتال ولم يحسبوا له حسابا. ومن فوائد هذا الحديث قتل المقاتلين، قتل المقاتلين. ولكن لو قال قائل هل لنا أن نأسرهم؟ أو في ذلك تفصيل؟ الجواب في ذلك تفصيل يوضحه قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. وقوله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فإذا كنا قد أثخناهم وكسرنا شوكتهم بقتال المقاتلين فلنا أن نأسر، وليس لنا أن نأسر ابتداء، لأن ذلك هوان علينا وذل لنا، بل لا بد أن نثخن أولا بالقتل والجراح حتى إذا استسلموا وذلوا فحينئذ يأتي دور الأسر، كما ذكر الله عز وجل في سورة القتال وفي سورة آل عمران. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز سبر الذرية أي ذرية العدو، وهم النساء والصغار ومن لا عقل له ومن لا رأي له ومن لا يستطيع القتال، كل هؤلاء يسبون ولا يجوز قتلهم، لأنهم إذا سبوا صاروا غنيمة للمسلمين، وقتلهم يفوت ماليتهم على المسلمين ولا فائدة منه، فلذلك هؤلاء يؤسرون. قال العلماء ويكونون أرقاء مجرد السبي، يعني لا يحتاج أن يقول الإمام أو القائد إنني قد استرققتهم، يكون أرقى بمجرد السبي. أما المقاتلون إذا جاز أسرهم فإن الإمام يخير فيهم بين أمور أربعة: القتل، والفداء بمال، والفداء بأسير، والمن. وقال بعض العلماء يجوز استرقاقهم، يعني فيكون هنا يخير بين خمسة أشياء: القتل واضح، والثاني الفداء بأسير، يعني يكون لدى العدو أسرى منا فنقول أعطونا أسيرا بأسير أو بأسيرين حسب الحال، أو بمال نقول نعطيكم أسيركم بشرط أن تدفعوا لنا كذا وكذا من المال. وأيهما الأولى، المفاداة بالمال أو بالأسير؟ نعم، الثاني أو الأول؟ لا، ينظر للمصلحة، ينظر للمصلحة. قد يكون الأسرى عندهم في أمن، ونحن لدينا قدرة على أن نفك أسرانا بالقوة، وعندنا حاجة للمال، فينظر للمصلحة، فإن تساوت المصلحة رجحنا الفداء بالأسير، لأن حرمة النفس أعظم من تحصيل المال. الثالث، الرابع، المن، يعني أن نطلقهم بلا شيء، لكن هذا لابد أن يترجح عند الإمام أن فيه مصلحة كبيرة. وهذا قد يرد. قد يكون الأسير من زعمائهم ورؤسائهم، وإذا مننا عليهم به كفينا شرا عظيما منهم، وإذا بقي أسيرا عندنا قد يحصل في ذلك مفسدة كبيرة فينظر للمصلحة. أما الاسترقاق فمن العلماء من أجازه ومنهم من قال إنه لا يجوز لأنهم أحرار، ولم يذكر الله عز وجل في القرآن الكريم إلا إما منًا بعد وإما فداء. أما أن نسترقهم وهم أحرار ومقاتلون فلا. والمشهور من المذهب أنه يجوز استرقاقهم. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة جويرية، حيث اختارها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصارت من أمهات المؤمنين مع أنها من السبي. صح؟ نعم. وفي أيضا دليل على جواز أشرف الناس نسبا بمن جرى عليها الرق كذا، لأن جويرية جرى عليها الرق حيث سبيت مع النساء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، لكنها عتقت وصارت حرة وهي من العرب. لكن فيه دليل أيضا على مسألة أخرى، وهي جواز نكاح الهاشمي بغير الهاشمية، وهذا هو الذي جاءت به السنة، خلافا لمن يدعون الآن أنهم أشراف ويقولون لا نزوج إلا من كان شريفا، وهذه حمية جاهلية. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بني عدي، وعلي بن أبي طالب من بني هاشم، وعمر تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وأيهما أشرف نسبا؟ نعم، أم كلثوم أشرف نسبا من عمر رضي الله عنه، ومع ذلك تزوجها ولم يقولوا لن نزوجك. لكن الحمية الجاهلية العمياء صارت الآن أوجبت أن لا يتزوج أحد من يقولون نحن من آل الرسول، لا يزوجون ولا يتزوجون، بقت المساكين نساؤهم أرامل أوانس، وبقي أيضا شبابهم ربما يختارون المرأة الدينة المهذبة، نعم، ولكن لا تحصل له، لأنه ممنوع عندهم عرفا أن يتزوج أحد من بني هاشم من غير بني هاشم صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزوا على اسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، هذه خصلة، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، هذه الخصلة الثانية، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن، والخصلة الثالثة فاستعن عليهم بالله وقاتلهم، إلى آخر الحديث. هذا الحديث يقول فيه بريدة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. عائشة إيش؟ لا، عن أبيه رضي الله عنه. لا لا، وهو من حديث بريدة. نعم، لا عائشة اشطبوا عليه. إذا أمر أميرا، يعني إذا نصبه أميرا. وقول على جيش أو سرية، أو هنا للتنويع. والفرق بين الجيش والسرية أن ما زاد على 400 فهو جيش، وما دون ذلك فهو سرية. وأوصاه في خاصته بتقوى الله، أوصاه يعني عهد إليه عهدا موثقا، لأن الوصية العهد بالشيء إلى الغير على وجه موثق يعني مؤكد. وقوله في خاصته أي في نفسه بتقوى الله، وتقوى الله سبحانه وتعالى هي اتخاذ ما يقي من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه تقوى الله. قال: وبمن معه من المسلمين خيرا، يعني وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، يعني عهد إليه أن يختار لهم الخير لأنه ولي عليهم، فيجب أن يختار ما يراه خيرا لهم. ثم قال بعد هذه الوصية، وهي وصية قليلة اللفظ كثيرة المعنى، لأن تقوى الله تشمل القيام بكل أوامر الله وترك نواهيه، والخير للمسلمين يشمل كل خير لهم في دينهم ودنياهم، فهي وصية جامعة عظيمة على قلة ألفاظها. ثم قال: أغزو على اسم الله. أغزو، الخطاب هنا للأمير ومن معه، على اسم الله هو كقولنا سر على بركة الله، فالمعنى اجعل غزوك مقرونا باسم الله عز وجل. وقوله في سبيل الله متعلق بغزو، وهو إشارة إلى إخلاص النية. وقد سبق قبل قليل في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، ومن كفر بالله يشمل من كان كفره بجحود أو شرك أو استهزاء أو غير ذلك. أغزو، هذا تكرار لقوله أغزو على اسم الله للتوكيد. أغزو ولا تغلوا، أي لا تأخذوا شيئا من الغنيمة. ولا تغدروا، أي لا تغدروا بالعهد إن جرى بينكم وبين أعدائكم عهد. ولا تمثلوا، أي تقطعوا الأعضاء إن ظفرتم بعدوكم. ولا تقتلوا وليدا، أي صغيرا في السن، إلى آخر. عندنا نعم
في بعض الاستحقاقات
كيف؟
هل يجوز وضع جاكة بسلاح هذا أو
كيف؟
في سلاح
شيء؟ نعم.
الطيارة أصغر حاجة.
إيه.
مليئة بالذخائر.
إيه نعم نعم. طيب.
يأخذها رجل ويستعملها
هو محارب.
هو محارب نعم مقصود.
أي طيب.
نعم.
ألف مسلم. أهلا. كيف؟ هو الآن بارك الله فيك الآن الغالب من جميع المسلمين جميع الكفار خصوصا القريبين من المسلمين يعرفون الإسلام بلغتهم الدعوة فلنا أن نبغتهم ونقاتلهم ربما إيش إذا أسلموا هو الأصل أنهم لن ينقادوا ما دام الدعوة بلغتهم ولكن أبوا لو فرض أنهم راسلونا وقالوا نحن نريد أن نسلم مثلا يجب الكف عنهم
قلت يعني في جواز مباغتة المشركين إذا كانوا عالمين بالدعوة
نعم
فهل يعني مطلقا يجوز مباغتهم أم لابد أن تكون يعني قد عينوا بعينهم بالدعوة إليهم فرفضوها
وعلى كل حال ما دام براءتهم الدعوة نعلم أنهم براءتهم الدعوة ولكنهم معاندون ويريدون أن يقاتلوا نبغتهم
شيخ بن حجر في حديث المسعود يقول يعني أظن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس التابع لهذا الحديث يقول فلما يشرح يقول أن تجوز مبغتتهم إذا كانت وصلت لهم الدعوة
إذا
كانت يعني أعينوا بعينهم ثم كذبوا هو اشترط
وش معنى براءتهم الدعوة
يعني
أن يذهب
أرسل لهم خاصة
ما شرط إذا بلغتهم ولو عن طريق سابق ماذا بلغتهم نعم
حفظك الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم
لا أنا أريد الشراء
بارك الله فيكم إذا احتل
نعم
الموجود فيه مشير يعني معوقين من الكفار سواء من أثار القتال أو من عهد سابقة كبار السن أو المعوقين أو المجانين هل يقتلون أو
لا؟ هؤلاء لا يقتلون لكن ما من كان فيه جرح من القتال فلنا أن نجزى عليه
هؤلاء شيخ يعني لم يشرفوا
نعم
يفادى بهم
كيف؟
يعني سوف يكون يعني
عادة ما هو قلنا المسألة ترجع للمصلحة قد يكون من المصلحة أن نقتله الآن.
هؤلاء شيخ معوقين وأشبه.
قلنا لك الذين لا يقاتلون لا يجوز قتلهم. ألم نقل هذا يا جماعة؟
نعم.
نعم. نعم.
شيخ مقاتل ممكن من الله العليا فلما انتهت الغزوة شيخ رأى السماء بعملي ورأى بعملي. ما الحكم على التوفيق الشيخ بن فضل عبد الله بن أبي زكريا؟ بلغنا
انه
من راى
بعمله احبط
الله ما كان
قبل ذلك. اما الرياء الذي لا يكون الا بعد العمل فهذا لا يؤثر على العمل الا اذا اعجب الانسان به فان الاعجاب بالعمل قد يحبط العمل لان الانسان اذا اعجب بعمله كانه يقول في نفسه ان له على الله فضلا وهذا يبطل العمل لأنه إذا كان المن بالصدقة على الآدمي يبطل أجر الصدقة فالمن على الله من باب أولى وقد أنكر الله الذين يمنون عليه فقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم نعم لكن الرياء الذي يكون بعد العبادة لا العبادة تمت على وجه صحيح ما يؤثر فيها، لكن قد يبطلها من حيث الإعجاب، ويكون إثم إعجابه مثل ثواب هذه العبادة أو أعظم. كيف؟ على كل حال قد لا يكون معجبا به، قد لا يكون معجبا به، ولكن وده أن الناس يطلعون عليه فقط، ولا يكون معجبا به على الله عز وجل، لا، لكن يحب أن يطلع الناس عليه.
تهلو
ها؟
جايبين البحث
أي بحث
حديث جرير أنا بريء من المسلمين.
طيب قرأه علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بحث كلفني به شيخنا وفقه الله أثناء القراءة في بلوغ المرام، وهو عن حديث جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله قاله ابن حجر. رجال الحديث كما هو عند أبي داود والترمذي. هناد قال ابن حجر في التقريب ثقة. أبو معاوية قال ابن حجر في التهذيب قال أيوب ابن إسحاق المسافري سألت أحمد ويحيى عن أبي معاوية وجرير قال أبو معاوية أحب إلينا يعنيان في الأعمش. وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب. إسماعيل بن أبي خالد قال ابن حجر في التقريب ثقة.
وهذا من حديث الأعمش بن مغيرة.
لا ليس من حديث الأعمش، من حديث إسماعيل بن خالد بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد قال ابن حجر في التقريب ثقة. قيس بن أبي حازم قال ابن حجر في التقريب ثقة. وقد أخرج الترمذي الحديث في باب ما جاء في كراهة المقام بين أظهر المشركين. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا تراءى ناراهما. وحدثنا هناد والكلام للترمذي. وحدثنا هناد قال حدثنا عبده عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر فيه عن جرير. قال أبو عيسى وهذا أصح. وفي الباب عن سمرة وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية ولم يذكر جريرا. وروى حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية. قال أبو إسماعيل وسمعت محمدا يقول يعني البخاري الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وروى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم. هذا كله في جامع أبي عيسى الترمذي الجزء الثالث صفحة 80 أبواب السير. وروى أبو داود أيضا في باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله، ثم ساق الحديث بلفظ الترمذي ثم قال رواه هشيم ومعمر أو معتمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا عون المعبود شرح سنن أبي داود الجزء السابع كتاب الجهاد. قال الشوكاني في نيل الأوطار ولكن صحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني رساله إلى قيس بن أبي حازم. قال الألباني في الإرواء حديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى ناراهما صحيح رواه أبو داود والترمذي. ثم قال بعد أن ذكر إسناد الحديث عند أبي داود والترمذي هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين لكنهم أعلوه بالإرسال. ثم ذكر قول أبي داود المتقدم وقال في إحدى متابعاته عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى ناس من خثعم فاعتصموا بالسجود الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. قال حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج وعمر بن عبد العزيز بن مقلاس حدثنا أخبرنا قال أخبرنا يوسف بن عدي قال أخبرنا حفص بن غياث به. قال الألباني وهذا سند رجاله ثقات رجال البخاري إلا ابن غياث كان تغير حفظه قليلا كما في التقريب. ثم ذكر الألباني بعض الشواهد أخرج البيهقي وأحمد بسند صحيح عن أعرابي إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين وأعطيتم من الغنائم الخمس وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي وربما قال وصفيه فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله. قال وجهالة الأعرابي لا تضر. شاهد آخر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ كل مسلم على مسلم محرم أخوان نصيران لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. أخرجه النسائي وابن ماجه أخرج شطره الثاني. قال الألباني وإسناده حسن. وفي الباب عن سمرة ابن جندب مرفوعا بلفظ من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله أخرجه أبو داود. قال الألباني وسنده ضعيف راجع الإرواء الجزء الخامس صفحة 29 مختصر. والألباني أطال عليه الشيخ طال ثلاث صفحات.
نعم الظاهر أنها ثقيلة درجة حسن بهذه الشواهد.
نعم الحسن
موصول.
الحسن
موصول
كيف؟
الحسن موصول أو موصول؟ الحسن موصول. كاسك الحسن يعني إذا روى الحسن الرسول.
قلت يرتقي الحسن.
هنا الحسن.
الموصول
أو الموصول؟ لا الموصول. أنا بنيت رواية الحسن. يا حي رأي هذا. إن شاء الله بعد الصلاة تصل. نقرأ سنة. ها يلا نعم عندكم تسميع
ثلاثة
مقاتل لتكون كلمة الله العليا. خزر
النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل بيرى مكانه وفي رواية يقاتل بيع فقال أحمد من قادر لتكون كلمة الله العليا فهو تستجيب لله.
طيب حسن كيف نجمع بين حديث عبد الله بن السعدي وحديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح يحيى
حديث ابن عباس خاص بالهجرة من مكة.
نعم كيف أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون مع أن الواجب الدعوة قبل؟ نعم
غارون الدعوة
اللي وراء أنت نعم عباس بلغتني الدعوة هذا الحديث ما يدل على جواز استرقاق العرب عرف عبد الله
بلال بلال اسم
ايه
بلال اسم
البلال هو العرف
بلال
السرية تنفصل من الجيش في أقل من 400 ما معنى قوله وبمن معه من المسلمين خيرا آدم ما معنى أصابهم خيرا خيرا إيش معنى أصابهم خيرا
أن يقبل منهم الإحسان إليهم و
أن يقبل الإحسان إليهم
أن يقبل الإحسان منهم
ها؟
أن يقبل عن أصحابه إحسانهم ويعاملهم معاملة الناس
نعم
شيخ أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ما لا يشق عليه من لا يشق عليه
طيب لماذا لا نقول أن يعمل ما هو الخير له عموما
هذا
عام أصاب يعني تعمل ما هو خير في السير والنزول والتأهب وغير ذلك ما الفرق بين القوس وعلى اسم الله في سبيل الله سأل اغزوا على اسم الله في سبيل الله وش ما الفرق بين اغزوا على اسم الله على اسم الله ها؟ عندنا علم
عندنا علم
على اسم الله طيب وفي سبيل الله شراب
اغزو على اسم الله اي مستعينا بالله
نعم
وفي سبيل الله اشاره الى الاخلاص
الى الاخلاص فيكون متضمن لقوله اياك نعبد واياك انتبه ساعه طيب قوله قاتل من كفر بالله يا ابراهيم هل هو عام او خاص بأهل الكتاب
عام
كل من كفر من هذا الكتاب وغيره هل يدل هذا على ان سبب القتال هو الكفر بناء على ان الحكم اذا علق الوصف تخصص به
لا يعني الاكراه على الدين
نعم
لا يعني الاكراه على الدين
لكن يعني ان سبب القتال هو الكفر ولكنه له مراحل اخرى طيب
الوقف عليه. نعم. قوله غزو عقيد، ما الفائدة من قول غزو وهو بالأول قال غزو على اسم الله؟ نعم تأكيد. طيب لا يدل على معنى آخر؟ لا لا، كلمة أغزل هي توكيد لكن تدل على تحقيق الغزو، يعني أغزل غزو حقيقية لا ليس فيه توان ولا كسر. طيب ما هو الغلول الذي نهى عنه الرسول؟ دلنا. الأخذ أو كتم
شيء من الغنيمة قبل قسمتها.
نعم، الغلول أن يكتم شيئا من مغنم، هذا هو. وقوله لا ترجو سليم
سام،
وش معنى الغدر؟
ما سمعت كلمة
لا ترجو، ما معنى الغدر؟
الغدر الخيانة.
ما معنى الخيانة؟
الخيانة عدم الإخلاء، الخيانة كتم الشيء وخذ من الشيء ما يخاف على الباقي.
لا لا أعلم.
الخيانة ضد الوفاء.
إيش؟
ضد الوفاء،
يعني لا تنقض العهد. أيه. هذا معنى لا ترجو. الغدر نقض العهد. لا تمثل، تمثيل قطع
الأعضاء.
نعم قطع الأعضاء، أحسن. لا تقتل وليدا، من الوليد؟ الصغير. انتهى ما كلمنا عليه أولا. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين، إذا لقيت عدوك من المشركين أي واجهته. وقول عدوك ولم يقل إذا لقيت أحدا، بل أتى بالعدو من أجل إثارته وإغرائه على ما يراد بهذا المشرك. وقول من المشركين المراد بذلك المشرك شركا أكبر الذين يقاتلون على شرك، تدعوهم إلى ثلاث خصال، يعني اطلب منهم أن يخضعوا إلى هذه الخصال. خصال فأيدهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. ثم بينها بقوله ادعوهم إلى الإسلام، والإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذا الإسلام عند الإطلاق كما أجاب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل حين سأله عنه، فإن أجابوه فاقبل منه ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني إذا أسلموا فاطلب منهم التحول إلى دار المهاجرين إلزاما أو اختيارا؟ اختيارا، لأنه قال فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يقومون كأعراب المسلمين. ولو كان إلزاما لم يقبل منهم هذا الالتزام الآن. يقول ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، والظاهر أن المراد بها المدينة لأنها هي التي هاجر إليها كما هاجر المسلمون إليها، كما قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه، ولأن هجرتهم إلى المدينة فيها تكثير المسلمين واجتماعهم في مكان واحد حتى يصدروا عن رأي واحد. يقول فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم الغنيمة والفيء شيء. إن أبوا التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني فلهم أن يبقوا في دارهم ولكنهم يكونون كأعراب كأعراب المسلمين يعني البادية، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن جاهدوا وهم في ديارهم استحقوا ما يستحقهم المجاهدون من الغنيمة. والغنيمة هي ما أخذ من مال مشرك بقتال وما ألحق به، هذه الغنيمة، ما أخذ من مال مشرك أو كافر بقتال وما ألحق به. وأما الفيء فهو ما أخذ بغير قتال، وله موارد متعددة، منها ما يؤخذ من الكفار بغير قتال كالجزية والخراج وشبههما، ومنها الأموال المجهولة، أي من موارد، أي من موارد الفيء الأموال المجهولة التي لا يعلم مالكها، فهذه تجعل في بيت المال. ومنها دية من لا وارث له، فإنها أيضا تجعل في بيت المال. ومنها خمس خمس الغنيمة، يعني واحدا من 25 جزءا من الغنيمة أيضا يكون في فيئة في بيت المال. ومصرف الفيء المصارف العامة، أما الغنيمة فقد سبق بيان أنها تقسم إلى خمسة أسهم، أربعة منها للغانمين وواحد يقسم إلى خمسة أسهم أيضا. فإنهم أبوا إيش؟ يعني أبوا الإسلام والتحول، بل أبوا الإسلام، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوه فاقبل منهم. وهذه هي الخصلة الثانية، إن أبوا أن يسلموا فاسألهم الجزية، والجزية هي مال يضعه ولاة الأمر على كل كافر تحت ذمة المسلمين، مثل لو كان هذا البلد فتحناها واستولنا عليها، ثم إننا قلنا لأهلها إذا كانوا كفارا تبقون فيها بالجزية، كل واحد منكم يدري الجزية التي تجعل عليه، فهذه هي الجزية، فيبقى على دينه ويثبت له ما حقوق ما يقتضيه هذا العقد مما هو معروف عند أهل العلم. فإنهم أجابوك فاقبل منهم، هاتان اثنتان. فإن أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم. إن أبوا إيش؟
الإسلام والجزية.
فاستعن بالله، فاستعن عليهم بالله، أي أطلب العون من الله تعالى عليهم وقاتلهم. فبدأ أولاً بالاستعانة بالله حتى ينبني عليها الفعل، لأن الاستعانة بالله قبل كل شيء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يعني لا تتكاسل فلا تعجز. استعن عليهم بالله وقاتلهم، هكذا قال شراح الحديث في هذه الخصال: الإسلام أولا، ثم الجزية الثانية، ثم القتال. لكنه يسكن على هذا قوله: فإنهم فأيتهن أجابوك فأقبل منهم وكف عنه، لأن الخصلة الثالثة على هذا الشرح ليس فيها كفر بل فيها قتال. أفلا يمكن أن تكون الخصلة الثانية هي أن يتحولوا من دارهم إلى دار الإسلام إلى دار المهاجرين. والثالثة سؤال الجزية. يمكن لكن يشكل على هذا أنهم لو امتنعوا عن التحول من دارهم إلى دار المهاجرين لم يجوز قتال. فالحديث فيه شيء من الإسلام. وعلى هذا يقول فأيتهن أجابوك إليها فأقبل منهم وكف عنهم، يراد بها الأكثر لا الكل. وذلك لأن قتالهم ليس فيه كف، وعدم تحولهم من دارهم إلى دار المهاجرين ليس فيه قتال. فيتعين أن يكون المراد يتعون أجابوك إليها، يعني باعتبار الأغلب والأكثر، وإلا لبقي الحديث مشكلا. ثم قال وإذا حاصرت أهل حصر. الحصر بمعنى التضييق، ومعنى حاصرت يعني أحطت بهم حتى منعتهم من الخروج من حصنهم. إذا حصر أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل. يعني إذا قالوا ننزل ونسلم أنفسنا على ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمة. والذمة يعني العهد، لا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله. وعلل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، قال فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. قوله أن تخفروا هي بفتح الهمزة وليست بالكسر، لأنها لو كانت بالكسر لكانت شرطية تحتاج إلى جواب، ولكنها بالفتح على أنها مصدرية، وهي بدل اشتمال من الكاف في قوله فإنكم، يعني فإنكم خفركم. وعلى هذا فتكون أن وما تخرجه في تأويل المصدر إيش؟ منصوبة على أنها بدل اشتمال من الكاف في قوله فإنكم. وخفر الذمة يعني نقض العهد، ومعلوم أن نقض الإنسان عهده أهون من أن ينقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يجعلوا لهم ذمة الله وذمة نبيه. وإذا أرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، ولكن أنزلهم على حكمه. ثم علل ذلك، إذا قالوا نحن ننزل على حكم الله فلا تنزلهم، فأنزلهم على حكمك واجتهاد، وذلك لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، لأنك قد تجتنب فتخطئ، وحينئذ لا تكون مصيبا لحكم الله، وقد تجتهد وتصيب حكم الله ولكن ينسخ الحكم، لأن العصر عصر تشريع. فلهذا قال إنك لا تدري أتصيب فيه حكم الله أم لا. انتبهوا الآن، نحن علمنا بأنه قد يجتهد وقد يحكم بصواب يكون قد نسخ ما دام الوقت وقت تشريع. وسيأتي عند بيان الفوائد ما يترتب على اختلاف هذين التقديرين. هذا الحديث يعتبر أساسا لتوجيه ولي الأمر لمن ينفذه في الجهاد أساس، لأنه ذكر فيه كل ما يحتاج إليه من نفذ للجهاد. ففيه فوائد: أولا مشروعية التأمير ترى الآن أعلن الآن هو قسطان. نعم.
لا يمكن تكون الخطة الثانية شيء، فإن أبوا فأخبرهم بأن يكونوا كأعراب المسلمين ولا يكونوا في الغنيمة والفجر إلا من جاهلهم عن المسلمين.
نعم.
وقال بعدها فإن هم أبوا
نعم.
فأسألهم الجزية. تكون هذه الخطة
حتى هذه حتى هذه ما فيها قتال. هي المشكلة إن ما ذكر بعد الإسلام ما فيها قتال.
ضروره
ان يكونوا كعرب المسلمين. نعم. قلت شيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت اهل الفراز وان تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه ولا تفعل ولكن جعل لهم ذمه. جيل فرق. ترى ما في اسئله على الحديث، يعني الى الان ما بعد
اخذنا فوائد.
حتى الان ما
اخذنا
فوائد. كيف
نسال
عن شيء ما
لا يعرف. دخلنا في الدرس الماضي. ها؟ دخلنا في الدرس الماضي. قال حلم وإذا قال نعم قال
فبرهما
يكون مصدر
فبرهما بره في الأمر
ممكن تكون مصدر يا
شيخ. نعم
شيخ في الحديث أنا بريء من كل مسلم يكون بين المشركين. إذا استولت الدولة المشركة على دولة مسلمة وبقي المسلمون في بلادهم تحت حكم المشركين كما في فلسطين الآن، هل يجب تجب عليهم الهجرة؟
لا لا تجب، لأن هؤلاء ورد عليهم الكفار وهم لم يجب الكفار
ولا يدخلون في الحديث.
لا يدخلون في الحديث ما دام من قادر على إسلام الدين، أما لو لم يقدر بعد اجتياز الكفار وجب عليهم.
الذي يأتي من الكفار الحديث الحديث يدل على أن الذي يأتي ويقيم
بين
الكفار.
إيه
نعم. هذا معنى. نعم.
سمعنا باعتبار الأكثر يا شيخ في الخصال.
كيف؟
قلت أنت باعتبار الأكثر ما فهمت وش معنى. ما فهمت.
معنى أيتهن أجاوا. ظاهر أن إذا أتوا بالثلاث كف عنه. إيه؟ وإن تركوا واحدة قاتلهم.
وشلون نفهم الثلاث؟ ما فهمت.
الثالثة إذا قلنا الثالثة استعان بالله وقاتله ما صح، لأنه يقول أقبل منه وكف عنه، فكيف يقول قاتلهم ويقول كف عنه؟ نعم.
الحديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين قوانين المسلمين، لو قلنا بنص الحديث لا يشهد له قوله تعالى إن الذين تقوم بليس الظالمين يقولون قاتلهم وكفهم
يشهد ببعض؟
لا يشهد بصحابه.
طيب هذه بعد إذا عجز عن إظهار الدين، الآية في من عجز عن إظهار الدين. نعم.
قال قولوا على بسم الله أن يكون القلب مستعينا بالله ولا يقول في أول الدعاء بسم الله.
من عند السؤال؟ نعم يا أشهد.
قوله فأيتهن أجابوك إليها فاقبل مني وكف عنك. نقول في الحالة الأخيرة هما أجابوا، يعني الكف متعلق بالإجابة.
نعم.
في حالة القتال هم أجابوا.
نعم.
فليس هناك فلا إشكال.
كيف؟
يعني أقول أيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.
طيب.
في الحالة الأخيرة هم يعني الكف يتعلق بالقبول.
نعم.
ما قبل.
لكن إذا جعلنا الخصلة الثالثة.
بالإجابة ما أجابوا.
إذا جعلنا الخصلة الثالثة إنهم أجابوه فلذلك وإلا فاستعن بالله وقاتل. أجابوا لأي شيء؟
الجزية.
أجابوا للجزية. وأن قاتل.
طيب.
فهذه الخصلة الثالثة، هذه الخصلة الثالثة فيها قتال. يعني عندنا إسلام ثم جزية يكف عنه. الخصلة الثالثة إن أجابوك لها فكف عنه. إذا جعلنا هي الجزية صار فيها الخصلة الثانية. نعم. شراب.
بارك الله فيك شيخ. بعض العلماء يقول الآن الجهاد في سبيل الله أو في قوله تعالى وفي سبيل الله في آية الزكاة، يقول الآن صار للجهاد بنود خاصة ووزارات خاصة يصرف لها مال خاص ليكون في سبيل الله يصرف للدعوة، لأنها يعني ليس لها بنود وهي داخلة في سبيل الله في المال العام.
هذا من جهل. الآن في سبيل الله ما له بنود خاصة. وزارة الحربية هذه اللي تسمى وزارة الحربية هذه الله أعلم بماذا تجاهد، وهناك مجاهدون في سبيل الله الآن ليسوا تحت هذه الرايه.
لمن
ليس لهم ديوان، يصرف لمن يقاتلون في سبيل الله، ولو كان لهم ديوان على الصحيح، ما دام يشجعهم على الجهاد.
الدعوة ليس لها،
الدعوة إذا قلنا أن الجهاد هو الجهاد بالعلم والجهاد بالسلاح، صح أن يعطوا من الزكاة، لأن هذا نوع من الجهاد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وجهاد المنافقين لا يكون بالسلاح، فسماه الله جهاد. فمن أراد أن يتوسع ويقول إن صرف الزكاة في طلاب العلم وفي الدعوة إلى الله عز وجل داخل في سبيل الله، فهذا سبيل بعيد. سليم
عفى الله عنك، بالنسبة للدعوة والتحريض على الجهاد من أهل العلم، من أهل العلم أشمل من الجهاد شيء، لأن الجهاد يصير في أوقات مخصوصة، في أوقات محدودة، والعلم بدله هو مستمر مع طلبة العلم.
على كل حال كما قلت، من أراد يتوسع فقوله له وجه. نعم
شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا أن الإقامة بين المشركين المنهي عنها الإقامة المطلقة.
نعم.
وليس مطلق الإقامة. ألا يصح لمعترض أن يعترض علينا؟
ألا
يعني يصح ويسوغ لمعترض أن يعترض ويقول أنه الحديث عام؟
نعم.
وهذا تخصيص أو تقييم.
كلمة يقيم يا أخي، مهم على أن يمر تاجر أو يمر متعلم ليمشي، كلمة يقيم معروف، يقيم بينه، ما قال يزورهم أو يسافر إليهم أو ما أشبه ذلك.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.